الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في ذكاة الجنين. حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الودك عن أبي سعيد
عن أبي سعيد
أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الجنين. ذكر المؤلف حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، وهذا الحديث سنده ضعيف في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، وسيأتي الكلام عليه. ولكن ما الحديث صحيح؟ الحديث اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه.
نعم، وهذا الحديث أيضا ضعيف، سند ضعيف، في عتاب بن بشير، فيه مقال، في عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي في كلام، وفي عن عتاب الزبير عن جابر وهو مدلس، فالحديثان ضعيفان، ولكن معنى الحديث صحيح، فإن الجنين زكاة زكاة أمة، لأنه جزء منها. ولكن إن سقط الجنين حيا وفي حياة مستقرة فلا بد من زكاته حتى ولم يكن في المسألة نص، فإن زكاة الجنين زكاة أمة. هذا هو قياس الجلي، فإن الجنين جزء من أجزائها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى زكاة مستقلة. وهذا هو مذهب الجمهور، أن زكاة الجنين زكاة أمة ولا أحد زكاة، مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا، وأنها لا تغني تذكيته الأم عن تذكيته. والجمهور استدلوا بهذا الحديث أو بهذا الحديث وهما ضعيفان، ولكن جاء في حديث أبي سعيد، جاء حديث عند أبي سعيد عن أبي سعيد عند الإمام أحمد رحمه الله، ذكره الشارح، قال: زكاة الجنين زكاة أمه، وإسناده حسن، فيكون شاهدا لحديثي الباب. وفي الباب حديث أيضا ذكرها البيهقي كما نقل الشارح عنه، قال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وبراء بن عازب مرفوعا. وقال غيره: رواه بعض الناس فرض له زكاة الجنين زكاة زكاة. بعضهم رواه زكاة الجنين زكاة أمه بالنصب، قال: وليس بشيء، وإنما هو زكاة الجنين زكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى، خبر المبتدأ. وعلى هذا فيكون هذا الحديث، حديث أبي سعيد وأستاذ حسن، شاهد لحديثي الباب، فيكون الحديث حسنا بشواهده. ويفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أنه يرى أن صحة الحديث وأن الحديث صحيح، فإن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث. قال حديث الحديث الأخير حديث جابر قال ابن خير قال ابن قطان فيه عبيد الله بن زيد القداح وفيه عتاب بن أسيد بن بشير الحرالي زعموا أنه روى بآخرة أحاديث منكرة وأنه اختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه. وقال هذا من الوسواس ولا يضر ذلك فإن كل واحد منهما بمحمل صحيح. وذكر المقيم أيضا حديث قالوا في الباب حديث ابن عمر يرفعه زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. وذكر الدارقطني ذكره الدارقطني وله علتان، إحداهما أن الصواب وقفه قاله الدارقطني، والثاني أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد وضعف البخاري مبارك بن مجاهد. وقوله في بعض ألفاظه فإن زكاته زكاة أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب، وقال زكاة الجنين زكاة أمه، بعضهم رواه زكاة الجنين زكاة أمه بالنصب على التشبيه والتقدير زكاة الجنين كزكاة أمه. وهذا تأويل باطل، يعني زكاة الجنين تشبه زكاة أمه، يعني كما أن الأم تذكى فالجنين ذكى، والصواب أنه بالرفع زكاة الجنين زكاة أمه. قال الشيخ شمس الدين المقيم وهذا باطل من وجوه، يقول زكاة الجنين زكاة بالنصب، من أحدها أن سياق الحديث يبطله، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه، فأفتهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتا. وهذا يدل على المقيم اعتمد الحديث، وأن الحديث معتمد، قال فإنهم سألوه الحديث في سنة ضعف. ورفع عنهم ما توهموه من كون ميتة بأن زكاة أمي زكاة الله، لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى زكاة مستقلة. والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم، فإذا ذكيت الأم أتت الزكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. فهذا هو القياس الجليل لو لم يكن في المسألة نص. الثاني أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال، والصحابة لم يسألوا عن كيفية زكاته ليكون قوله زكاته كزكاة أمه جوابا لهم، وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح، فأفتهم بأكله حلالا يجريان زكاة أمه عليه، وأنه لا يحتاج إلى أن يفرد بالزكاة. اعتمد الحديث. الثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراده بكلامه، وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بزكاة الأم عن زكاة الجنين، وأنه لا يحتاج أن ينفرد بزكاة بل يؤكل. قال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه، وهذا إشارة إلى جميعهم. قال ابن منذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحد منهم خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل، إنما أبو حنيفة، فإلى أن جاء النعمان فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين، أبو حنيفة، وما تكون ذكاة نفسين ذكاة واحدة، هذا نفسين الأم والجنين كيف تكون ذكاة واحدة؟ هذا رأي في مقابل النص. أبو حنيفة قال لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسي. قال المقيم الرابع أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاء تختلف بالقدرة والعجز، فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في أي موضع كان بخلاف المقدور عليه، وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان، ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فتكون ذكاة أمه ذكاة له هو محض القياس. الخامس أن قوله زكاة الجنين زكاة أمه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس المبتدأ فهي كذلك، فهي كقولك غذاء الجنين غذاء أمه، ولهذا جعلت الجملة لتتميم تميم إن تتميم إن وخبرها في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه. وإذا كان هذا لم يجري في ذكاة أمه لم يجز في ذكاة أمه إلا الرفع ولا يجز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر، فيخرج الكلام على الإفادة والتمام إذا الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم. ثم ذكر السلف قال أنه إذا نصب ذكاة أمه فلا بد أن يجعل الأول في تقدير في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر ويكون تقديره يذكى الجليل ذكاة أمه ونحوه. ولو أريد هذا المعنى لقيل ذك الجليل ذكاة أمه، أو ذك كما يقال اضرب زيدا ضرب عمر، وينتصب الثاني على معنى اضرب زيدا ضرب عمر، فهذا لا يجوز وليس هو كلام العربية إلا إذا نصب الجزآن معا. ثم قال بعد ذلك القول الوجه السابع هو أن الجنين إنما يذكر مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا، وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكر ذكاة مستقلة، لأنه حينئذ له حكم نفسه، وهم لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به، فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم. فإنهم قالوا نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله، فقال كله إن شئتم، فإن ذكاة ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. فهم إنما سألوا عن أكله أيحل لهم أم لا، فأفتهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة أمه. ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق ذك الجنين مثل ذكاة أمه، بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا، فذكاته مثل ذكاة أمه. وهذا ضد مدلول الحديث والله أعلم. ثم ابن القيم رحمه الله أيضا اعترض على النحاة أيضا بالجني وغيره، أيضا متوغل في النحو. قال وبهذا يعلم فساد ما سلك أبو فتح بن الجني وغيره في أعراب الحديث، حيث قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف محذوف، أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. من الذي قدر هذا؟ ابن الجني وغيرهم. معلوم ابن الجني من علماء النحو الكبار. ابن القيم غلط في هذا المحاذ، قالوا هذا يعلم فساد ما سلك أبو بكر الجني وغيره في أعراب الحديث، حيث قالوا ذكاة أمه ذكاة الجنين ذكاة أمه على تقدير مضاف محذوف، وتقديره أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. وحذف المضاف وحذف المضاف، قال وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام كثير، وهذا إنما يكون حيث لا لبس، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع. قال المقيم وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق. المقيم المسألة وغلط النحاة، يعني النحاة قدروه تكاثر مثل ذكاة أمه فيكون موافقا لمذهب أبي حنيفة، فيكون الجديد ما يحل. وبهذا يتبين أن الحديث أو المسألة حديثان ضعيفان، لكن لهما شواهد. حديث أحمد ذكاة الجليل ذكاة أمه، وحديث ابن عمر الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا ذكاة الجليل ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، ومعنى أشعر يعني صار بجلده شعر. مالك اشترط، قال الجليل ذكاة ذكاة أمه، واشترط أن يكون قد أشعر، يعني قد خرج الشعر. وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجليل إذا خرج ميتا، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته. الجمهور ثوري والشافعي والحسن وصاحب أبي حنيفة كلهم ذكروا إلى أن ذكاة الجليل ذكاة أمه. وأما مالك فاشترط أن يكون قد أشعر، وأبو حنيفة انفرد بهذا، يعني صاحب أبي حنيفة أبو يوسف والحسن مع الجمهور فإن ذكاة الجليل ذكاة أمه. الإمام مالك اشترط أن يكون قد أشعر، أبو حنيفة قال الجنين إذا خرج ميتا لا يحل إلا إذا خرج حيا ويبكي. وبهذا تبين أن الحديث المسألة في الحديثان الذي ذكرهما في الباب ضعيفان السند، ولكن لكن القياس الجلي أنه جزء من أجزائها، والحديث يشهد له حديث عن أبي سعيد عند أحمد ذكر زيادة كانت أمه، وحديث ابن عمر ذكر زيادة كانت أمه، ومن قال بعضهم أنه موقوف، فيكون الحديث حسنا بشواهده، ويكون زكاة الجلي زكاة أمة إذا سقط ميتها، فإن سقط حيا وفي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته. نعم، ايش عندك؟
الله يليك. ذكر هنا هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سيد الهمداني.
يعني هو بدأ قال حديث صحيح، لو بدأ تكلم عن ضعف الحديث ثم بعد ذلك تكلم كان أولى، فكان عنده تسرع إلى تصحيح الحديث. نعم، هذا الحديث حديث صحيح المعنى، يعني معنى أقصد معنى الحديث، أما الحديث في الباب ضعيف. نعم،
حديث صحيح بطرقه وشواهده.
نعم،
وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سيد الهمداني، وهو متابع أبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق مجالد بن سعيد به، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو في مسند أحمد، وأخرجه أحمد من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الوداك بهذا، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أحمد من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. وفي الباب عن جابر وعن عبد الله بن عمر عند الحاكم والدار قطني والطبراني في الصغير والبيهقي في السنن، وفيه ضعف والصحيح وقفه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قوله سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الحديث الآخر أحسن الله عملك، قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زيد أبي زياد القداح وتدريس أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وعبيد الله متابع، فتبقى عنعنة أبي الزبير إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، وأخرجه الدارمي.
في عتاب المسير ما ذكره أيضا،
أحسن الله عليك،
عتاب المسير في مقاطع ما ذكره، في عبيد الله القداح وفي عتاب أبي الزبير وفي عتاب المسير
إنه لم يتكلم عنه، أحسن الله عليك.
نعم،
وأخرجه الدارمي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والدار قطني وابن نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد والحاكم والبيهقي من طريق عن أبي الزبير عن جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
خاصة الحديثان في الباب ضعيفان، لكن بشواهد ما يكون حسن، يقول يكون صحيح غيره في نظر، يعني يقول صحيح يكون حسن، يقول ها هيا الحديث الأول والثاني، يعني بشواهد الأخذ كله يكون الحديث حسن بالشواهد، يكون حسن بشواهد. ذكاة أمه من نص ذكاة أمه، يعني التقدير كذكاة أمه، يعني كما أنه متذكى فهو يذكى، هذا يوافق مذهب أبي حنيفة، وبعض النحاة قال هذا غلطه ابن القيم، حتى النحاة غلطوا مع أنه كبار من كبار النحاة ابن جني وغيره، قالوا على تقدير مضاعف ذكاة الجني ذكاة أمه، يعني مثل ذكاة أمه، حذف المضاف وقيل المضاف مقامه، فمقيم قال هذا خطأ، وكله يحذف المضاف إذا ما يحذف لبس، هنا في لبس، إذا حذف المضاف صار في التباس، زكاة الجلي زكاة أمة، ما تدري هل المراد مثل زكاة أمة أو المعنى زكاة الجلي كافية، زكاة أم كافر وزكاة جنين في لبس، كيف يحذفه لبسه؟ من ابن القيم غلط النحات في هذا. نعم لبس إذا حذفت المضاف صار ما يدرى هل زكاة أم زكاة أمه على تقدير، في تقدير أو ما في تقدير. نعم
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا.
لا يدرى.
أصلى عليكم.
باب أكل اللحم.
باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إنا قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا.
نعم هذا الحديث هو حديث عائشة، حديث صحيح خرجه البخاري وابن ماجه، وهو دليل على أن ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالإسلام، ما لم يعلم في الذبيحة مانع يدل على أن ما ذبحه المسلم الأصل حلال، ما ولو كان أسلم حديثا الذابح، ولو كان عهد بالإسلام ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيدا أو كونه يهل به لغير الله، إذا علم مانع أنه وقيد يعني ضربه بالعصا أو بالحجارة حتى مات هذا وقيل، أو هل به لغير الله. ما الحديث دليل على أن ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالإسلام، يعني ولو كان أسلم حديثا، ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيلا أو كونه هل لغير الله. وفيه استحباب التسمية عند الأكل، أسموا عليه أنتم وكلوا، استحباب التسمية عند الأكل. يعني مطلق عند الأكل مطلق، أسموا أنتم وكلوا. ومحاضر هذا هو بالمورع، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة، أي لم يذكر موسى عن حماد، يعني لم يذكر موسى عن حماد في رواية لفظ عن عائشة، وكذلك لم يذكر القعنبي عن مالك في رواية هذا اللفظ، بل هما رواية الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. وأما يوسف بن موسى فذكر في رواية عن عائشة ورواه عن سليمان ومحاضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا. هذا ما نقول بزي في الأطراف، لأنه ذكر حديث مالك والقعنبي في البراسيم. قولوا إن قوما يأتون بلحمان بضم اللام جمع لحم. قال ابن الملك قوله سموا الله وكلوا ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته، حملا لحال المسلم على الصلاح. الأصل المسلم حال صالح، هذا هو الأصل. انت قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، قال وقد اختلف الناس في ترك التسمية على الذبح، فيه ثلاث أقوال. قيل التسمية واجبة فإذا تركها سهوا أو عمدا لا تصح الذبيحة، وقيل التسمية غير واجبة فإذا تركها سمدا أو عمدا سهوا أو عمدا فالذبيحة حلال، وقيل بالتفصيل، وأن إن تركها عمدا لا تصح وإن تركها سهوا صح، وهذا هو الصواب وقاعدة الأقوال، لأن السائل معفو عنه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. قال الشافعي التسمية استحباب وليست بواجب، وسواء تركها ساهيا أو عامدا حلت الذبيحة، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. إذن الشافعي وأحمد وجماعة ومالك يرون أن التسمية مستحبة، فإذا تركها عمدا أو سهوا فالذبيحة صحيح حليل. وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي إن تركها ساهيا حلت الذبيحة، وإن تركها عامدا لم تحل. هذا التفصيل سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن ثور وداود كل من ترك بالتسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل. وقد روى معنى ذلك عن المسيرين والشعبي. يعني ابن ثور وداود ابن سيرين والشعبي كلهم يرون أن التسمية واجب. قال بعضهم فيه دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم. قال فيه دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاء، فهي لا تستباح بالأب المشكوك فيه. فلو كانت التسمية من شرط الذكاء لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح. انتهى كلام المنذري.
صلى الله إليك قول سفيان الثوري وإسحاق الظهري أليس الأقرب إذا ترك عامدا لم تجز؟
نعم.
وإن ترك
ساهيا؟ نعم، الصواب هو التفصيل، إن ترك عامدا لا صح، وإن ترك ساهيا صح، لأن الناس معفونة. الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه مسلم الصحيح. وهذا الغالب أن القول الوسط هو اللي يكون أقرب للصواب. نعم. نعم. الله سبحانه في هذا قوله تعالى وطعام الذين لو تكذبوا حل لكم فطعامهم ذبائحهم، فالله أباحه ذبح ذبائحهم ما لم يعلم في معنى. فإن علمنا أن الكتاب يذبح بالصعق أو الخرق كما هو موجود الآن في المسالخ الكفرة الآن يذبح بالصعق الكهربائي أو بالخرق، هذا متواتر ومعلوم عندهم الآن، فما دام يذبحون بالصعق وبالخرق فلا تحل، يعني مجازرهم هم لا موجود هكذا، ما يذبحوا لله بالصاقة وبالخلق، لأنها يعني مئات آلاف الذبائح في الصاق.
لكن أحسن الله لك تلفظ التسمية واجب بسم الله.
نعم هذا واجب، هذا واجب مع التذكر، لكن أهل الكتاب إذا جهل الحال نأكل. فإن علمنا أنهم هلوا به لغيره قالوا باسم المسيح أو خنقوها أو ذبحوا بالصعق أو بضرب الرأس حتى تموت، حتى مسلم، حتى مسلم علم خنقها ما صح. الكتابي لا 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 يقل عن المسلم، المسلم لو خنقها ما صح. الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم والمخلقة والمقولة والمتردية والنطيحة، كل هذه المخلقة والمقولة والمتردية من الجبل والنطيحة تنطح أختها، كل هذه محرمة. نعم.
السلام عليكم. باب في العتيرة. حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب.
إن كنا كذا.
نعم صلى الله عليه وسلم.
من نصفنا أننا نعتر عتيرة. نعم.
فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال
نفرع فرعا فرعا.
أحسن عليكم. إن قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال
أحسبه
أحسن عليكم. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج. كان
أول النتاج
أحسن عليكم. قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن يوسف بن ماهاك عن حفصة
ماهاك
عن يوسف عن يوسف ابن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب.
نعم. إشكال حديث عبد الله السابق
قبل العتيرة صلى الله إليك.
إيه نعم الحديث نعم
هذا صحيح صلى الله إليك أخرجه البخاري.
معروف ما في إشكال في صحته لكن كلام عليه. نعم.
قال صحيح من طريق يوسف بن موسى وهو القطان مرسل من طريقي موسى بن إسماعيل والقعنبي وهو عبد الله بن مسلم بن قعنب وهو في موطأ مالك. وقال ابن عبد البر في التمهيد لم يختلف عن مالك فيما علمته في إرسال هذا الحديث.
لم يختلف.
نعم أحسن الله عملك. لم يختلف عن مالك فيما علمته في إرسال هذا الحديث. وأخرجه البخاري عن يوسف بن موسى القطان بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي من طريق أسامة بن حفص المدني وابن ماجة من طريق عبد الرحيم بن سليمان والنسائي من طريق النضر بن شمين أربعتهم عن هشام بن عروة به. ونقل الحافظ في النكت الضراف عن الدارقطني قوله المحفوظ عن مالك المرسل. وكذا قال الحمادان فابن عيينة والقطان قال وهو أشبه بالصواب.
نعم.
ثم كلام الخطابي أحسن الله عملك. وكذلك الشافعي.
نعم صدق هذا الحديث لا إشكال فيه في صحة. والمسلم ذبيحته حلال ولو كان أسلب حديثا ما لا يعلم مانع.
ذكر أحسن الله إلى الكلام للمهلب أن الحديث في الباب أنه قال المهلب رحمه الله هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال. وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض.
إيش هذا؟ وقال من؟
قال أحسن المهلب أحسن عليك.
مشهور.
قال المهلب رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال. وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض.
لا ما نابت التسمية هذا خطأ. هذا خطأ.
هذا قول المهلب أحسن الله
إليك.
يعلق عليه أحسن الله إليك الأثيوبي. قال كلام المهلب هذا فيه نظر.
نعم.
لا يخفى وقد تقدم أن الراجح وجوب التسمية على الذبيحة لوضوح أدلته فلا تغفل والله تعالى أعلم.
لا وقوله أن التسمية لما نابت التسمية عند الأكل عن التسمية الذبيحة دل على عدم وجوبها. ما هو صحيح ما نابت. قول الرسول سموا عليها ثم كلوا ليس معناه أن تسمية مع ذكر ينوب على التسمية على الذبيحة، بل فيه استحباب التسمية عند الأكل مطلقا. هذا غلطة، لكن الكلام المنذري اللي قرأناه هو الجيد. قال المنذري وأخرجه البخاري وابن ماجه، وقال بعضهم فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح. وش الدليل؟ قال وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاء، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه. فلو كانت التسمية من شرط الذكاء لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح. الرسول قال هم شكوا، قالوا الناس يأتون باللحم لا نزل، قال سموا على أنتم وكلوا، سموا علي أنتم وكلوا. يعني لو كانت التسمية واجبة لما اكتفى بكونهم هم، يعني لما اكتفى بالأمر المشكوك، لأنهم يقولون ما ندري أذكر اسمه، فحملهم على حسن الظن. حسن الظن الأصل تحسن الظن بالوسم، لو كانت واجبة ما يكفي حملهم على حسن الظن. فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح. نعم، من الآية؟ ما فيش كذا، الآية ما في تعارض بينهم. الآية في لا تأكل ما ذكر اسم الله عليه، فكل ما وجوب التسمية الذبيحة، والحديث ما فيه أنه يقول ما لديهم ناس حسموا حديثا ما لديهم سموا وما سموا، قال اتركوا الشك احملهم على حسن الظن.
كمان البهيمة أصله على التحريف،
إيه؟ فحتى يتيقن وقوع الذكاة، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك. يقول هم يقولون ما ندري ذكر اسم الله، شاكين. فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح. هذا نقلها المنذري عن بعضهم. قول مؤلف باب في العتيرة. العتيرة هي الشاة التي تذبح في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية كما قال أبو داود رحمه في آخر، قال العتيرة في العشر الأول من رجب. في الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة في العشر الأول من رجب يسمونها العتيرة. والفرع أول ما تنتج الإبل، يقول المؤلف أبو داود الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه في طواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر. أول نتاج للإبل يذبح الطواغيت ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر. ما حكم العتيرة الآن؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث نبيشة، نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. إذا من قال لا تخصوا رجب، اذبحوا في أي شهر، في رجب أو في جماد وبروا لله وأطعموا. فقال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، يعني نذبح، هو الفرع هو ذبح أول الناقة، أول ولد الناقة، فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل، قال غصر استحمل يعني الحجيج، ذبحته فتصدقت بلحمه. قال تحسبه، قال خالد احسبه، قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. يعني في كل سائمة ترعى من الإبل فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. قال خالد قلت لي أبي قلاب كم السائمة؟ قال 100 لكل سائمة، يعني كان عندك 100 من الإبل على قول أبي قلاب. أبي قلابة في سؤال خالد له كم السائمة؟ قال في كل سائمة فرع، قال السائمة 100. وهذا اجتهاد منه. قال الخطابي الفرع قبل هذا قال وقلنا نعتر كذا أي نذبح، قال اذبحوا لله، قال البيهقي في سننه اذبحوا لله اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء. وقيل كان الفرع والعثيرة في الجاهلية ويفعل المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ. وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما، والمراد بلا فرع ولا عثيرة، لا فرع ولا عثيرة نفي وجوبها أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية، وأما التقرب باللحم وتفريقه على المساكين فبر وصدقة. قل هو بر لله أي أطيعوه. وقول فرع من أفرع أي يذبح فرعا. الخطابي هو أول ولد ما تلد الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قول تغدوه ماشيته أي تلده، والغذي كغذية. قال السني تغدوه أي تعلفه، وقوله ماشيتك فاعل تغدوه، ويحتمل أن يكون تغدوه للخطاب وماشيتك منصوب تقدير مثل ماشيتك. حتى إذا استحمل بالحاء قوي على الحمل وصار بحيث يحمل عليه، قال الخطابي قال بعضهم حتى إذا استجمل بالجيم أي صار جملا، قاله السوقي قال نص استحمل الحجيج أي زاد لفظ للحجيج بعد استحمل. قوله الحجيج محاج أحسبها يا قلابة كم السائمة التي أمر بذبح فرع منها؟ قال المنذري الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والحديث الثاني قوله لا فرع ولا عتيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة، لا فرع ولا عتيرة، والأول أخرجه النسائي. هذا حين فرع والعثيرة يدل على نسخ الفرع والعثيرة وأنهما باطلان غير مشروعين، وهذا هو الصواب. نقول لا فرع ولا عثيرة يدل على نسخ الفرع والعثيرة. نسخ كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يذبحون ذبيحة في رجب يسمونها العثيرة في عشر الأول، وكذلك يذبحون أول ولد الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع ذلك وأبطله، قال لا فرع ولا عتيرة. فهذا فرع يدل على الفرع والعتيرة أنهما باطلان غير مشروعين، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء النفي لنفي الوجوب، والتقدير لا فرع ولا عتيرة ليس واجبين بل مستحبان جمعا بين الحديث. بعض العلماء قال نجمع بينهما بأن نحمل لا فرع ولا عتيرة على نفي الوجوب. والحديث السابق قال قال في كل سائمة فرع، قال هذا محمول على استحباب، فيكون نفي الوجوب، ويكون الفرع والعثيرة مستحبان، ولكن هذا خلاف المعتمد. الصواب أنه أن هذا الحديث في نسخ وأنه منسوخ، وأنه لا تشرع العثيرة وهي الذبيحة في رجب، ولا يشرع ذبح ولد الناقة غير مشروع. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا في أي شيء كان وبروا لله وأطعموا، هذا يؤيد النسخ. قال اذبحوا في أي شيء كان الله وبروا الله وأطعموا في أي شيء، لا تخص رجل، وكذلك لا تخص ولد الناقة في أي وقت تحب صدق. هذا ها
الوثيرة.
قال في النهاية الفرع أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحون رجالتهم فنهى المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع، قد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، هذا هو الصواب. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا كان ينتج لهم بصيغة المجهول الفرع أول النسياج كان ينتج له فيذبحونه. في حديث عائشة قالت أمرنا قل لطواغيتهم لأصنامهم ثم يأكلها الذئب. قالت النيل الفرع هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونها ولا يملكونها رجاء البركة في الأم وكثرة لسها. هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من العلم منهم الشافعي. وقيل هو أول نتاج للإبل وهكذا جاء تفسيره في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي. بعضهم يقول أول نتاج البهيمة مطلقة سواء الإبل ولا غير الإبل، ولكن في الصحيحين أنه أول نتاج الإبل هكذا جاء تفسيره في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي. وقال كانوا يذبحون لآلهتهم، فالقول الأول باعتبار أول نتاج الدابة على افترادها، والثاني باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه. وقيلها أول نتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. قال شبر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره لصلمه ويسمونه فرعا. يخلص في هذا أن الفرع هو ذبح أول ولد الناقة أو أول بهيمة، والعتيرة ذبيحة في رجب كانوا في الجاهلية ذبيحتين يذبحونهما، وفي أول الإسلام ثم جاء الإسلام بنسخهما في قوله لا فرع ولا عتيرة على الصحيح. وبعض العلماء حمل النهي على النفي على الوجوب وقال إن لا فرع واجبا ولا عتيرة ويبقى الاستحباب، لكن هذا غير معتمد. نعم كلام عندك عليه.
الأثيوبي أحسن الله عملك قال ومنها مشروعية العتيرة والفرع بشرط أن يكون الذبح لله وعدم تخصيص رجب ولا غيره،
يعني على القول الثاني على أحد قولين أن النفي الوجوب، هذا قول لبعض أهل العلم أنه الاستحباب باقي والذي نفي الوجوب، لكن الأقرب المنع. شعيب اشكال عليه
أحسن الله إليك، قال في الحديث الأول أحسن الله إليك إسناده صحيح، سعيد هو ابن المسيب وسفيان هو ابن عيينة وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري به، وزادوا في روايتهم تفسير سعيد بن المسيب للفرع وهو الآتي عند المصنف. عند المصنف
هذا الثاني، ها أنت كلمت على الثاني عن سعيد بن أبي هريرة.
نعم الأول أحسن الله إليك إسناده صحيح أبو المليح وهو
أبو المليح
هو ابن أسامة ابن عمير الهذلي، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد الحذاء هو ابن مهران، ومسدد هو ابن مسرهد، وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق أبي المليح الهذلي به، وبعض روايات النسائي مختصرة وهو في مسند أحمد. وقال الخطابي العتيرة النسيكة التي تعتر أي تذبح.
هذا السند الصحيح عنده.
اي نعم احسن الله اليك.
وفيه انه قال اذبحوا في اي شهر كان وبروا لله، ما تخص في الرجب.
نعم احسن الله اليك. اما الثاني اسنده صحيح كذلك احسن الله اليك. والثالث قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، قال هنا اسناده صحيح، سعيد هو ابن المسيب ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني.
ايش هذا على ايش؟ على قوله
الفرع اول النتاج
حديث ايش؟
هذا شرح احسن الله اليك الحديث لا فرع ولا عتيره. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال هنا احسن الله اليك اسناده صحيح.
ايش الحسن بن علي؟
نعم
معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان يعني فيذبحونه. هذا بس ذكرنا الفرع اول النتاج ما في يعني حكم.
نعم تفسير احسن الله اليك.
ايش قال عندك؟
قال اسناده صحيح، سعيد هو ابن المسيب ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني.
هذا يعني فيه قال فرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، هذا معروف. نعم تواتر. والثالث بعده
حديث اسناده قوي
حديث عائشة عن حفص بن المسلم اسماعيل قال اخبر حماد.
اي نعم احسن الله اليك. قال هنا اسناده قوي من اجل عبد الله بن عثمان بن خيثم بن خثيم
خثيم
ابن خثيم فهو صدوق لا باس به حماد وابن سلمة، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم بهذا الإسناد. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة.
أمر،
نعم أحسن إليك. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة.
إيه هذا مخالف الحديث الأول، فرع أول سيد الناقة مو 50.
نعم
أحسن من كل 50. قول عثمان وخثيم صدوق،
نعم هذا إسناده صدوق لا بأس به.
ما عثمان،
أي نعم أحسن إليك،
إذا كان صدوق يكون حسن ما يكون صحيح.
قال إسناده قوي، لم يذكر لا حسن ولا أنه صحيح.
قال
إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم،
فإنه صدوق.
نعم فهو صدوق لا بأس به،
يكون حسن. وقول أمر من كل 50 شاة.
نعم أحسن إليك، هذه في زيادة البيهقي أحسن إليك.
قوله من كل 50 شاة إيش؟
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة.
وهذا على كل حال على الصواب أنه منسوخ، الصواب أن هذا منسوخ، هذا أول. أما في الإسلام ما في فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام.
كان هنا صلى البيهقي يخالف الحديث الأول لما سئل أبو قلابة كم السائمة، قال 100.
هنا
البيهقي ذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة.
أي نعم، حديث عائشة.
أي نعم،
حفصة بنت عبد الرحمن عائشة قالت أمر من كل 50 شاة. هنا قال كم السائمة، قال 100. هذا يدل على نسخ، عنه ما نسخ، يعني هذا قد قال اضطراب، قام السائمة قال 100 وهنا قال من كل 50 شاة شاة، هذا فيه اضطراب يدل على ضعف ما اختاره بعض العلماء من النفي محمول على في الوجوب، وأنه وأن الاستحباب باقي، ذبيحة رجب والفرع باقية، هذا الاستحباب نقول فيها الآن فيه اضطراب. في حديث في الحديث الأول حديث نبيشة قال كم السائمة، قال 100، وحديث عائشة قال من كل 50 شاة. مع أن الحديث الأول فيه قيل إنه مرسل حديث نبيشة،
نعم أحسن إليك،
وفيه قال أنه مرسل،
قال صحيح أحسن إليك،
ملك بعضه قال إنه مرسل،
لم يذكر أحسن إليك،
قال خالد نشوف قلت قد أبي أكمل،
لم يذكر إنه مرسل،
قال على ابن السبي فإن ذلك خير، ما ذكر؟
لا ما ذكر،
خلنا نشوف السبعين. دعاء أحسن إليك، من ذكر هذا؟ السابق
اللي قبل أحسن إليك.
لا من أشهر الحرم لأنهم يعتمرون فيه. سمونها الرجبية سبحان في العشر الأول يسمونها الرجبية، وكذلك عمرة يسمونها الرجبية عمرة رجب. ولهذا في الأشهر الحرم، نعم كنت الجاهلية تقف الحرب في ثلاثة في الأشهر الحرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة والحجة ومحرم. ذو القعدة هذا ذهاب الحجاج شهر، ثم ذو الحجة حجهم، ثم المحرم رجوعهم يأمنون الحج، وفي رجب في وسط السنة هذا أيضا كانوا يأمنون لأداء العمرة. هذه الأشهر الحرم الأربعة. نعم اي نعم باقية، لكن ما يقال يعني ما يقال لها بدعة العمرة في رجب إذا اعتقد، إذا كان اعتقاد، إذا كان اعتقاد، أما إذا كان في رجب
في يخصون أحسن الله إليك، يخصون رجب أحسن الله إليك، ويذبحون كذلك.
لا ما أظن ما يدل على أن عمر فعل شيئا من ذلك، في رجب وأنها أنها لها أصل عمل بعض الصحابة. الأمر في هذا واسع. الكلام في الذبائح، الذبائح هو الإشكال في ذبيحة كما عرفتم. في قول بعض العلماء يرون جمع بين الحديث أنها باقية على استحباب، وحملوا قول لا فرع ولا اثرة على نفي الوجوب، جمع بين الحديثين. وقول ثاني أن هذا محمول على النسخ لا فرع ولا اثرة، وأنها نسخت لا تشرع العثيرة ولا الفرع. نعم، وهذا هو الصواب. نعم، الصواب أنه منسوخ. نعم،
أحسن الله عليكم. باب في العقيقة.
سمع.
لو شك المسلم هل سمى أم لا؟
شك؟ ما هو شك؟
الذابح يا
شيخ. الحمد لله معفو عنه. أقول لا، الصواب أن الناسي معفون عنه، وكذلك الشاك معه ناسي، يعني ما عنده يقين. لو عنده يقين